محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب العدد من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ومن فارقها حيا قبل وقت وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت دماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن عدت السابع والثلاثين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن فارقها حيا قبل وقت وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت دماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. قال رحمه الله: ومن فارقها حيا قبل وقت وخلوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا فارق الزوج زوجته وطلقها قبل أن يختلي بها فإنه لا عدة له عليها، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فنص الله تبارك وتعالى على إلغاء العدة إن وقع الطلاق قبل الدخول، فبين المصنف رحمه الله أن هذه الحالة لا عدة فيها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. والخلوة فيها تفصيل بين أهل العلم رحمهم الله، لكن الجماهير على أن المراد بالخلوة هي الدخول، فإذا دخل بها وأطئها فإنه حينئذ تثبت له العزة وإلا فلا مانع.
بعدهما
أو بعدهما بعد الدخول
أو أحدهما.
أعد الإمام:
ومن فارقها حيا قبل وقت وخلوة أو بعدهما أو أحدهما.
ومن فارقها حيا قبل الدخول، قلنا إنه لا عدة له عليها. وفرق حيا
قبل وقت وخلوة،
قبل وقت، قبل أن يحصل الوقت، قبل أن تحصل الخلوة. وبناء على ذلك، فإذا حصل الوقت أو حصلت الخلوة في الأصل فإنه له عليها العدة.
وهو ممن لا يولد لمثله،
إن حصل بعدهما يعني بعد الخلوة وبعد الوقت وهم من لا يولد لمثله فلا عدة لها عليه.
أو تحملت دماء الزوج،
أو تحملت دماء الزوج. قالوا في الحالة الأولى مثل الصغير لو أنه خلى بالمرأة أو وطئ المرأة فإن هذا لا يولد لمثله، في هذه الحالة لا يثبت له الاعتذار لحمل فرقته لها. وكذلك أيضا إذا تحملت بناء الزوج، اختلف العلماء رحمه الله في المرأة إذا أدخلت منية زوجها هل في هذه الحالة تثبت العدة أو لا تثبت؟ وجهان لأهل العلم رحمه الله. في الشافعية يرون أنها إذا تحملت بناء الزوج أنه تثبت العدة، والجمهور على أنه لا تثبت العدة إذا تحملت المرأة بناء الزوج. وقول الجمهور فيه إعمال للأصل، وقول الشافعية رحمه الله فيه احتياط، وهو أشبه من جهة النظر، إلا أن الأصول ترجح مذهب الجمهور، لأن العبرة بالدخول والوقت الذي هو طريق العادة والغالب، والنادر لا يعلق الشرع الحكم عليه.
أو قبلها أو لمسها بلا خلوة،
يعني إذا حصلت منه المقدمات من تقبيل أو لمس، فلو أن رجلا عقد على امرأة فلمسها أو عقد على امرأة فقبلها ثم طلقها بعد ذلك فإنه لا عدة له عليها، لأن اللمس لا يعتبر دخولا ولا يعتبر جماعا، ليس بجماع ولا في حكم الجماع، والله تبارك وتعالى اشترط لجدة وجود الجماع. وبناء على ذلك إن حصل منه طلاق بعد تقبيل أو لمس فإنه لا تثبت بمثل هذا العدة.
فلا عدة. قال رحمه الله تعالى: اصل والمعتزات ضد.
اجمال قبل البيان. جمع رحمه الله اصناف المعتزات، فالنساء اللاتي تثبت العده في حقهن سته انواع. وقد بينا غير مره من عاده العلماء رحمه الله انهم يجبلون الاحكام ثم يفصلونها، وبينا محاسن هذا وانه مقتبس من هدي الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحامل وعدتها من نوط وغيره إلى وضع كل الحمل.
الحامل هذا النوع الأول من المعتدات، وهي المرأة التي حملت. فإذا كانت المرأة حاملة فإن عدتها أن تضع حملها كاملا وينفصل عنها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبين سبحانه وتعالى أن عدة المرأة الحامل أن تضع الحمل.
بما تقدير به أمة أم ولدها.
الحمل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا أوقفت المرأة وأخرجت ما يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تلقيه و قد اكتمل وتم، والحالة الثانية أن تلقيه قبل التمام والاكتمال. فإذا أخرجت المرأة حملها ونجست وانفصل الولد عنها فإنه يحكم بخروجها من عدتها، ولا يشترط انقطاع الدم عنها. فالعبرة بوضع الحمل، قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما الحالة الثانية وهي أن تلقي الحمل قبل تمام المدة، فلا يخلو إلقاؤها إما أن يكون بعد تخلق الجنين وإما أن يكون قبل تخلق الجنين. فإن كان ما ألقته قبل تخلق الجنين فإنه لا تخرج من عدتها، وأما إذا كان ألقته بعد التخلق وفيه صورة الآدمي أو الخلقة أو بعد رفع الروح فيه فإنه يحكم بخروجها من عدتها.
بما تصير به أمة أم ولدها.
بما ذكرناه تصير إذا ألقت ما فيه صورة الآدم. وهذه المسألة وهي إذا ألقت المرأة وأسقطت وأسلبت تتفرع عليها أحكام في العبادات والمعاملات. فإذا ألقت المرأة ما في بطنها قبل تمامه واكتماله نظرنا فيه، فإن كانت فيه صورة الآدمي صورة الخلقة فهذا يؤثر في العبادات وفي المعاملات. ففي العبادات الدم يعتبر دم نفاس إن جرى معها بعد إلقائها، وفي المعاملات يحكم بأنها قد خرجت من عدتها. وأما إذا كان ليس فيه إذا كان الذي ألقته ليس فيه صورة خلقة الآدمي فإنه في هذه الحالة لا يكون الدم دم نفاس، وإنما هو دم استحاضة يعني نزيفا، فتغسله ثم تتوضأ وتصلي لا يمنع صوما ولا يمنع صلاة، وتعتبر في حكم الطاهرة. إذن الإسلاب والإسقاط ينظر فيه إلى الشيء الذي أسلبت وأسقطت، فإن حصلت فيه صورة التخلق وصورة الآدمي ولو كانت ناقصة فإنه تثبت فيه الأحكام في العبادات والمعاملات، وإن كانت ليست موجودة فيه صورة الآدمي فلا تثبت فيه لا في العبادة ولا في المعاملة. وهذا هو ما عدى عنه ما تصور به الأمة أم ولدها، وحينئذ تعتق على سيدها بعد موته. نعم.
فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولد بدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. قال رحمه الله: فإن لم يلحقه لصغره.
إذا طلق الزوج امرأته وكانت حاملا فإما أن يكون من ولد مثله وإما أن يكون من لا يولد مثله. فإن كان ممن يولد بمثله فالولد للفراش في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من طلق امرأته بعد الدخول وهي حامل نقول لها اتلك في وضع الحمل. وأما إذا كان قد طلقها وتبين فيها الحمل وهو ممن لا يولد بمثله ويتعذر الحمل مثل الصغير ومثل نسوح الآلة التي ليس مع عضو فحينئذ يحكم بعدم الاعتداد بهذا الحمل لم تنقضي به، يعني لو حملت ووضعت فالحمل ليس منه وحينئذ لا تعتد بهذا الحمل، وبعد انتهاء حملها تعتد بعادتها من الأقراء، لأن هذا الحمل فيه شبهة الزنا أو يكون من غيره، بما لو اعتدي عليها فأكرهت على الزنا والعياذ بالله أو وطئها أحد وهي نائمة، ففي هذه الحالة لا يحكم بكون الحمل مؤثرا في العدة. يعني مراد المصنف أن يقول الأصل أن الحامل يخرج من عدتها بوضع الحمل، لكن يشترط أن يكون الحمل للرجل الذي تعتد من طلاقه، فإذا كان الحمل من غيره كيف يكون الحمل من غيره؟ إذا تبين أن مثله لا يحمل في الطبيب ومثل من كان من سوح الآلة فإنه في هذه الحالة تبقى حتى تضع حملها ثم تستأنف عدتها من طلاقه.
أو لكونه ممسوحا أو ولدت بدون ستة أشهر عمر،
أو ولدت الولد منذ ستة أشهر
منذ نكحها
نحن بينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أقل مدة الحمل، فإذا كان الذي دلت عليه النصوص أنه لا يمكن أن يكون حمل قبل ستة أشهر، وذلك لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، فبين الله تبارك وتعالى أن مدة الحمل ومدة الرضاع هي 30 شهرا، وال30 شهر إذا قصرت منها مدة الرضاع بقيت مدة الحمل، ومدة الرضاع 24 شهرا وهي 2 سنين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فبقي من 30 6 أشهر، فأصبحت 6 أشهر هي أقل مدة الحمل، فإذا وضعت قبلها فإنه حينئذ لا ينشب الولد له ولا يعتد بهذا الحمل أنه موجب لخروج المرأة من عدتها إلى أخرجت. نعم.
وعاش لم تنقضي به.
وما ذكرنا
وأكثر مدة الحمل 4 سنين.
وأكثر مدة الحمل 4 سنين لأنه أكثر ما وجد في حمل المرأة ما تستمر إلى 4 سنوات، وذكر عن بعض من السلف أنه مكث في بطن أمه 4 سنين، وهذا هو الغالب الموجود، يعني أكثر ما وجده العلماء رحمه الله تكرر، حتى قال بعض العلماء رحمه الله لا يعرف لأكثر من 4 سنين، وبناء على ذلك فلو كانت حالة لو كانت المرأة في عصمة الرجل وتأخر حملها إلى 4 سنين فإنه يحكم ببقائها في عدتها حتى تضع هذا الحمل.
وأقلها 6 أشهر.
وأقل مدة الحمل 6 أشهر لما ذكر من دلالة الآيتين الكريمتين، فتبين الله تعالى أن مدة حمل الرضاع 30 شهرا وأن مدة الرضاع 2 سنين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فبقيت 6 أشهر، وهذا قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر أن أقل المدة 6 أشهر.
وغالبها 9 أشهر.
الغالب أنها تضع المرأة حملها في مدة 9 أشهر، تقارب 9 أشهر، تزيد قليلا تنقص قليلا، غالب أنها حول 9 أشهر تحمل الولد وتضعه. وعلى كل حال فائدة معرفة أقل الرضاعة وأقل الحمل وأقصى مدة الحمل من جهة النسبة ومن جهة ترتب الأحكام، فإذا كان وضعته قبل أقل مدة الحمل فالحمل ليس له، فإذا كان العقد في بداية محرم اعتبرنا منها أقل مدة الحمل، فلو لم تتم مدة الحمل فيما بعد محرم مثل وضعته 5 أشهر بعد المحرم فإننا لا نحكم بكونه ولده، لأن الغالب لأنها قد حملت قبل العقد، ما حصل وضع من غيره فلا ينسب إليه، وهكذا لو أنها وضعت فوق 4 سنين فإنه لا ينسب إليه، وتترتب الأحكام من حيث العدة، فتخرج من عدتها إذا ثبت نسب الحمل إذا ثبتت نسبة الحمل إليه، ولا يحكم بخروجها من العدة إذا ثبتت نسبة الحمل إلى غيره أو تعذرت نسبتها. نعم.
ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح.
يقول المصنف رحمه الله: يباح إلقاء النطفة. هذه المسألة وهي مسألة إسقاط ما في البطن من النطفة والعلقة والمضغة والأجنة، هذا الإسقاط والإجهاض للأجنة فيه تفصيل. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز أن تجهر الأجنة وتسقط الأجنة بعد نفخ الروح، وأنه إذا نفخت الروح في الجنين وأسقطت المرأة ذلك الجنين فإنها تعتبر قاتلة، وهكذا إذا أعانها الطبيب فأعطاها دواء أو علاج للإسقاط، وهكذا لو أعانتها المرأة غير عن النساء أو الرجال على هذا الإسقاط بترويح أو تخويف أو حمل ثقيل ونحن ذلك، فبعد نفخ الروح لا يجوز إسقاط الأجنة لأنها أنفس محترمة. وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمه الله. قبل نفخ الروح فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والذي دل عليه الحديث ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الخلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون عرقة مثل ذلك، ثم يكون مرغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه. فدل هذا الحديث على أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوم. ومن هنا اختلف فيما قبل نفخ الروح هل يجوز أو لا يجوز. فمن أهل العلم رحمه الله من حرم ذلك ومنعه وقال إنه لا يجوز، ومن أهل العلم من رخص فيه وجوز، وكلا القولين موجود في المذاهب الأربعة، إلا أن الذين سددوا من الحنفية والمالكية رحمه الله وبعض أصحاب الإمام أحمد الشافعية استدلوا بأدلة صحيحة قوية، فإن الأصل في أجساد في الأجساد والأرواح أنه لا يجوز الإقدام على العبث بها أو تعريضها للسلف أو تغيير الخلقة، وهذا أصل دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فإن الله لما ذكر قبائح الشيطان بين منها تغيير الخلقة: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فأخبر الله تبارك وتعالى أن ممن يسوله الشيطان لبني آدم بعصاة بني آدم العبث في خلقته. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه أن ما قبل نفخ الروح من الخلقة، وإذا قال يجمع الخلق أحدكم 40 يوم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون حلقة مثل ذلك، وإذا قال ثم خلقنا النطفة علقة، فدل على أنها من الخلقة. ونص السنة يدل أيضا على أنه لا يجوز العبث في الخلقة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال: المغيرات خلق الله. فجعل العلة في اللعن والعياذ بالله إقدامهن على تغيير خلقة الله عز وجل. وثبت الحديث الصحيح من كلامه عليه الصلاة والسلام بنص الكتاب والسنة على أن مراحل التخليق خلق، وقال: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. فهذا يدل على أنها مخلوقة وأن من خلقة الله سبحانه وتعالى، لأن نسب الخلقة إليه. فالإقدام على إبقاء على إبلاغ هذه الخلقة وإزهاقها الأصل الشرعي قبل تحريمه، ولم نجد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفريقا بين ما قد نفخ الروح وما بعد نفخ الروح. ثم استدلوا بالعقل بدليل وهو النظر الصحيح وهو قياس قوي جدا، وهو أن جمهور العلماء من يقول يعني منهم بعض أصحاب المذاهب قالوا إن هذه لم تخلق، قالوا لهم: أرأيتم بيض الصيد؟ فإن الله حرم علينا قتل الصيد. فسئلوا عن بيض الصيد هل يجوز إتلافه أو لا يجوز، وفيه الضمان مع أن بيض الصيد سيعود إلى الخلق المختنم، وهذا يدل على حرمة الإقدام على إتلاف هذه الأشياء ثم لا يشك عاقل. هذا خلق الله عز وجل الذي سينتهي إلى الخلقة المعتبرة شرعا، فبأي دليل يقدم على إسقاطه ومنعه من البقاء؟ رابعا أن هذا الفعل يخالف الأصول الشرعية، فإن المقصود الأصلي من النكاح من المقاصد الأصلية في النكاح تكثير ثواب الأمة وتكثير النسل نسل الأمة، وهذا يضاد تماما تنافحوا تناسلوا فكثروا فإني مباشر بكم الأمم، وهذا يمنع من مقصود الشرع من النكاح. فالذي تطمئن إليه النفس من حيث الأصول الشرعية والأدلة أنه ليس هناك دليل قوي يدل على الإقدام على جواز الإقدام على إسقاط الأجنة قبل التخلق أو بعد التخلق أو قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، وهذا الأصل تدل عليه أدلة كتاب السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الروح لا تنفخ إلا بعد 120 يوم، ليس في دليل على جواز إتلاف هذه، فإن العبث بهذه الخلقة والإسقاط للأجنة له آثار سلبية، حتى الأطباء أنفسهم يقررون هذا. فإن المرأة إذا أقدم على تعاطي الدواء أو تعاطي الأسباب التي تسقط الجنين فإنه لا بد من وجود أثر لهذا التعاطي ولهذا الفعل، ولا بد من وجود تبعات ومضاعفات تضر بالمرأة وتضر بجسدها، ولا يمكن أن الإنسان يعني يشك في هذا. فالجسد إذا أخرج عن عادته وطبيعته نبغى أن يتضرر، فلو استعمل الدواء لا بد له من أثر، ولو تعاطت الأسباب الشنيعة الفظيعة من الترويع أو حمل الأشياء الثقيلة فإنها قد تسلب ويحدث معها النزيف وتضطرب عادتها ويحدث لها من الأضرار في جسدها ما لا يخفى في كثير من الأحوال التي يفعل أو يقدر فيها على الإسقاط. وبناء على ذلك فالذي نعرفه من نصوص الشرع وأصول الشريعة أن الواجب على الطهور أن يقدم على علاج الأبدان ووقايتها من الضرر، أما أن يقدم على إسقاط الأجنة والعبث في خلقة الله عز وجل فهذا ليس له دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للذين قالوا بجواز الإسقاط إلا دليل واحد وهو حديث ابن مسعود الذي تقدم وقد أجبنا عنه، بل حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقوي عدم جواز الإسقاط، لأن كونه من خلق الله والنصوص تدل على عدم جواز العبث في خلق الله يقصد منه. ثم أيضا تجد نفس المذاهب التي أجازت الأحوال التي أجازت الإسقاط تجدها مضطردة في الفتوى والقول بجواز الإسقاط. ثم أيضا تجد نفس المذاهب التي أجازت الأحوال التي أجازت الإسقاط تجدها مضطردة في الفتوى والقول بجواز الإسقاط. والذي يعني تطمئن إلى النفس ترك هذه الأجنة وترك هذه الخلقة وعدم إقدام الأطباء على إسقاط الأجنة سواء كان قبل الروح قبل نفخ الروح أو بعد، لكن تستثنى من هذا المسائل منها إذا كان بقاء الجنين يغلب على ظن الطبيب أنه سيفضي إلى هلاك المرأة وموتها، وهذا يسمى عند الأطباء الحمل المنتبه أو الحمل القنوي أو الحمل المنازل، وحقيقته أن الجنين يتخلق في غير موضع طبيعي ثم ينفجر ويهدر القناة ثم ينفجر في بر المرأة فيقتلها ويموت نفسه الجنين، فحينئذ يجوز الإسقاط ويجوز العمل الجراحي التدخل الجراحي لإخراج هذا الجنين إن تعذر إسقاطه، لأنه لإنقاذ نفسه محرمة وليس من باب إسقاط الأجنة وإنما هو تلاشٍ لضرر، فالحياة المتيقنة مقدمة على الحياة المضمونة، فنحن ما يمكننا أن نعرف حياة الأم اليقينية للخطر والضرر بسبب حياة قد تبقى وقد لا تبقى، لأن الجبل بعض الأطباء يقول حياة الجنين نفسها مستبعدة لأنه إذا تم اكتمال في هذا الموضع سيفجر القناة ويموت الجنين في بطن الأم يتموت الأم تبع لذلك، فإذا حتى حياة الجنين غير مستقرة، وبناء على ذلك يجوز إسقاط الأجنة في هذه الحالة وأشلاها مما تتعرض فيه الأم للهلاك والضرر، وهذا من باب جرع المفسدة العظمى من مفسدة الصغرى، لأن نصوص الكتاب والسنة دالة على هذه القاعدة التي هي إذا تعارض مفسدتان رؤي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. والدليل من الأدلة على ذلك أن موسى عليه السلام كسر لوحا من السفينة لأجل إنقاذ السفينة كاملة، وهذا يدل على من يجوز إتلاف الأقل لما هو أعظم منه. والجبين هنا ليس في مقام الأم، وكذلك حياته ليست غالبة ولا متيقنة، وتقدم الحياة المتيقنة وهي حياة الأم على الحياة الموهومة، وهذا هو الذي يشكى فيه بجواز الإسقاط. وأما بالنسبة للتساهل في هذا، فالمرأة تتساهل في هذا الأمر وتقول أتعبني تربية الأولاد وأريد ما بين الأولاد متفاوتا، هذه كلها شهوات من الزواج، يعني ليست رغبات النساء موجبة للإقدام على هذه الحدود الشرعية من عدم مشيئة الله عز وجل وتعريض الأنفس للضرر وإزهاق الأرواح، خاصة إذا كان بعد نفخ الروح، فإن الله عز وجل شرع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضمان الأجنة، كما جاء في قصة المرأتين لما اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى فألقت جنينها فقتلتها وألقتها في بطنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضمان الجنين، وهذا يدل على أن له حرمة. فعلى كل حال على النساء أن يستقيم الله عز وجل ويشرع للزوج أن يمنع زوجته، لأن الولد ولده، إلا إذا قرر الأطباء أن المرأة تتعرض للخطر والضرر كما ذكرنا في هذا المستثنى، ولا يجوز للطبيب أن يعين على مثل هذه الأعمال لما فيها من الاعتداء لحرمة الله لحرمات الله عز وجل والبخدان على إتلاف الأجساد والعبث فيها بدون مبرر شرعي. قوله يخبر الله بدواء المباح، يعني عندما نقول بجواز الإسقاط قبل التخلق قبل 40 بداية التخلق، يقولون إنه في هذه الحالة يشترط أن يكون الدواء مباحا، وسيأتينا إن شاء الله أن الحنابلة رحمهم الله وطائفة من العلم لا يجدون التداوي بالمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يفعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، هذا الحديث يدل على أنه لا يجد التداوي بالمحرمات، وبناء على ذلك يشترطون أن يكون الدواء دواء مباحا، وأن تكون الوسيلة وسيلة مشروعة وليست بوسيلة مهمة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هناك بعض الأدوية تزيد من الإخصاب وإمكانية الحمل، هل يجوز تناولها ربة في الحمل؟ أشارك الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في الحقيقة المسائل الطبية النازلة الجديدة تحتاج إلى أن لا يشفى فيها إلا بعد الجلوس مع الأطباء ومنهم خبرة في هذه المسائل لمعرفة حقيقة هذه المسألة. فمثلا الأدوية التي تستعمل للإخصاب، هل هناك دليل وهل هناك ضرر يترتب على هذا الدواء؟ لأنه قد تكون هناك مضاعفات، وهل إذا استخدم هذا الدواء لا تتضرر المرأة؟ وهل إذا حصل حمل الحمل لا يتضرر ولا تنتج آثار سيئة على الحمل؟ هذه الأمور كلها وتساؤلات كلها لا يجب عنها إلا الأطباء المختصون، وليس كل طبيب يصلح لأن يأتمنه العالم أو يسأل عن هذه المسائل. ففي بعض الأحيان يكون الطبيب عنده تحمس لحل الشيء أو تحليل الشيء، فإذا كان عنده تحمس فشهادته شهادة متهمة، ولذلك أن السلم لا تجد شهادة خصم ولا ظنين، الظنين في لغة العرب المتهم، كما قال تعالى وما هو عن الغيب بظنين. وعند العلماء لما ذكر الشهادة قالوا إذا كان عنده شرط على الشهادة ويشهد قبل أن يستشهد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نفر الشهادة. وذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: فلا أدري أذكر بعد قرن قرنا أو ثلاثة. ثم قال: ثم يأتي أقوام يشهدون ولم يستشهدوا. فهذا يدل على المشارك على الشهادة، وهذا يقولون موجب التهمة في الشهادة. فالذي يحرص على تحليل الأشياء من له بدلا مصلحة في تحليله، أو أنه يريد أن يقنع الناس حتى يتعارضون عنده، فمثل هذا ما يقبل شهادة، لأن الحل سيؤثر هذا الشرط على بيان السلبيات، سيؤثر هذا الحرص على بيان المضاعفات، سيؤثر هذا الحرص على كشف حقيقة الشيء المسؤول عنه. ولذلك إذا بين الطبيب حقيقة الدواء أو حقيقة الطريقة أو حقيقة الأمر الذي يسأل عنه، حينئذ تنكشف الأمور ويمكن للعالم المفتي بالحل والتشريع. فهذه الأدوية من حيث الأصل تكثير ثواب الأمة مشروع، والوسائل تأخذ حكم مقاصدها. فإذا كان لا يستطيع أن ينجز أو عنده ضعف في الإنجاز، أو المرأة عندها ضعف في الإخصاب والإنجاز، فتعاطت الأدوية من أجل أن تنشط، هذا في الأصل العام وسيلة للمشروع، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، هذا من حيث الأصل العام. لكن ما طبيعة هذه الأدوية؟ ما هي الطريقة التي يتم بها هذا الشيء؟ إذا الرجال لهم وضع، النساء لهم وضع، فالنساء قد يكشف عن العورة وقد تلمس العورة وقد يولج العورة في الفرج، وهذه كلها مشاهير شرعية لا بد من النظر فيها. لكن الأصل العام تكثير ثواب الأمة وما توصل به إلى الحمل وحصول الذرية فهو أمر سائغ شرعا ولا إشكال فيه. لكن تحتاج هذه الأدوية إلى نظرة ومعرفة عن طريق الأطباء الذين لهم إيمان بها. فقد يكون الأصل يقتضي الدواء، لكن هذا النوع من الدواء لا يجب استعماله. وهذا معروف بكذا، حتى المرض الآن الرأس قد يكون علاجه بمسكن له مضاعفات، ومسكن لا مضاعفات له. تقول: هذا المسكن الذي له مضاعفات لا يجب استخدامه مع وجود الذي لا مضاعفات فيه. هل معنى ذلك أن علاج الرأس محرم؟ الجواب لا. إن حرم تعاطي هذا النوع من الدواء لعلة. فالإشكال من باب الفتاوى تنظر إلى الإطار العام والأصل العام دون النظر إلى الحقيقة، وصل في هذا عدم الرجوع إلى الأطباء والسؤال ما عنده الإمام الحجة. ثم الرجوع إلى الأطباء لا يكفي أن يرجع إلى واحد ولا اثنين، ولا يكفي أن يرجع إلى طبيب عنده علم نظري وليس عنده علم تطبيقي. وكلما كان الطبيب عنده العلم النظري والتطبيقي وكثرة الممارسة والتخصص فيما يسأل عنه ومرور الحالات المختلفة، كلما كان ذلك أجلى وأوضح. وعلى كل حال من حيث الأصل العام الإخصاب والإنجاز تعاطي الأسباب التي لا محذور فيها للإخصاب والإنجاز لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، إذا مات المولود بعد ولادته بأيام فهل تجب تسميته والعقيقة عنه؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ومن. أما بعد، فإذا مات المولود بعد 7 أيام فالسنة أنه يعق عنه ويسمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مظلوم بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وهذا الأصل نص عليه العلماء رحمه الله أن السنة في العقيقة في السابع، أي تؤخر عن ذبحها ثم توفي قبل أن يتمكن والده من ذبحها، فإنه يذبحها ويتداركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون. والمرهون أصله من الرهن، والرهن في لسان العرب الحر، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. فعيلة بمعنى مفعولة أو مرهونة. فهذا يدل على مشروعية العقيقة عن كونه يحيى أو يبقى أو يموت، هذا لا تأثير له ما دام أنه بلغ هذا الوقت، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ،
هل يجوز أن تصلى النافلة 4 ركعات متصلة؟
في صلاة الليل لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 4 لم يجلس إلا في آخره صلوات الله وسلامه عليه. وفي صلاة النهار في خلاف، والذي يظهر الله أنه لا بأس أن يصل 4 بتسليمة واحدة، فأن يدخل قبل صلاة الظهر فيما بين الأذان والإقامة ويخشى أن تقام الصلاة لو فصل التسليمتين، فيجمع 4 بتسليمة واحدة، فلا بأس بذلك ولا حرج عليه والله تعالى. لكن لا يجلس الشهر الأول إذا صلى 4، لا يجلس الشهر الأول خلافا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يصل 4 كلها ويجلس في آخرها تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أتت المرأة الدورة الشهرية ثم انقطع الدم بعد المدة المعتادة، ثم بعد ذلك بأيام رجع الدم، فماذا تفعل؟ أسابقكم الله.
من حيث الأصل، كل امرأة جلست أيام عادتها ثم حتى أتمتها ثم جاءها الدم بعد ذلك قبل تمام أقل الطهر، فإنه دم استحاضة وليس بدم نفاس وليس بدم حيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المستحاضة لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. وقال كما في الحديث فاطمة رضي الله عنها في الصحيحين: دع الصلاة أيام أقرائك. فقوله عليه السلام: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام العادة التي كنت تحيضينها، فدل على أن العبرة بأيام الحيض المعتادة. إذا عاودها يوما ويومين ثم انقطع بعد ذلك، وكان كانت عادتها 8 أيام، ثم انقطع الدم بعد 8 أيام، ثم عاودها في اليوم 10 و11 ثم انقطع، فتنتظر 3 أشهر. فإن عاودها 3 أشهر بهذه الصفة فقد انتقلت إلى 10 أيام، لكن انتقلت إلى 10 أيام منفصلة، فتصبح عادتها 8 أيام متتابعة ويومان منفصلان، وهذا يحدث في بعض النساء، وتكون عادتها قد انتقلت في الشهر الثالث إذا جاءها على هذه الصفة، فالعادة تنتقل إلى العدد الجديد اتصل الدم أو انقطع. فلو اتصلت اليومان تصل اليومان بالعادة فأصبحت العادة 10 أيام تنتقل إلى 10 أيام، ولو اتصل بانفصال كأن ولو انفصل ولم يتصل كأن تكون عادتها 8 أيام، ثم ينقطع يوم أو يومين، ثم يأتي بعد ذلك دم يومين، وتكرر معه 3 أشهر بهذا المعنى، فقد أصبحت عادتها من 8 انتقلت إلى 10، فاليومان تابعان للحيض إذا ثبت ذلك 3 أشهر من تتابعه الله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، لو شرب الدواء يمنع حيضها حتى تتمكن من صيام رمضان، فما الحكم أسابقكم الله؟
أولا، الأدوية التي تستعمل لمنع الحمل أو لمنع الحيض ذكر الأطباء أن لها ضررا، وذكر بعض الخبراء أنها قد تتسبب في سرطان الرحم، وهذا المشكلة، يعني أقول لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة، فهذا أي شيء يخرج البدن عن طبيعته سيكون على حساب أشياء، لأن الله وزن هذا البدن وقدره وخلقه وصبره وتبارك الله أحسن الخالقين، فليس هناك شيء في البدن يخرج عن اعتداله وعن طبيعته إلا جاء بالضرر والعواقب السلبية. هذه الحدود فيها ضرر كما يثبت عن الخبرة ذلك، ثم حتى من علامات وأمارات أنه إذا استخدمتها بعد مدة تثبت عادتها وتخرج البدن، ما خلق الله هذا الدم أبدا، ولا تعلم هذه العادة السدم، وحتى الأجهزة العصبية الموجودة في بدنه التي تتفاعل مع هذا الحدث الذي خلقه الله وهذا النزيف من الدم الذي يطهر الرحم في مدة معلومة، إذا اختلت العادة تتأثر، لا من ناحية عصبية لا من ناحية طبيعية، كل هذا سيأتي على حساب هذه الأدوية التي تستعمل، وهذا أمر يعرف أن يرجع إلى الأطباء المختصين الذين عندهم جراية ويتكلمون عن هذا الموضوع بكل وضوح وبكل إنصاف وتجرد. ثانيا، أن المرأة إذا تعاطت هذه الأشياء لا يجوز تعاطيها من حيث الأصل،
لما ذكرنا بوجود الضرر. ويبقى السؤال هل إذا شربت الدم وانقطع حيضها تصبح طاهرا؟ خلاف بين العلماء، الصحيح أنها تصبح طاهرة لأن الله علق الحكم على وجود الدم، فإذا لم يوجد الدم فإنه يحكم بطهرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقتلت الحيضة فدع الصلاة، وهذا لم تقتل الحيضة لأن الحيضة هي الدم وخروج الدم ولم يخرج، وبناء عليه يحكم بطهرها. وهذا اختيار طائفة من المتأخرين من أهل العلم، وأشار بعض الفضلاء إلى هذا المسألة بقوله إذا شربت هند لأن تمنع الدم عن الدم من المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم من فرع السماع وإن يكن لتعجل شيء قبل إبدانه فما تمال الذي قد حاولت من براءة لشيخ خليل دون ريب وأحسن عن الصوم فيها والصلاة ورجحوا قضاءهما والصوم فقل متمما. هذه المسألة الصحيح أنه يحكم بطهرها، فلو طاف طواف الإفاضة شربت الدم ثم طاف طواف الإفاضة صح طوافها، ولو شربت الدم وصامت أيامها من رمضان صح صومها، لأن الله علق الحكم على وجود الدم وهو غير موجود فيحكم بطهرها على أصح القولين عند العلماء رحمهم الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
قامت بتسجيله